بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الأخوة الكرام، أرحب بكم في هذا المجلس، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور. العنوان كما سمعتم مقترحات في استغلال الإجازة الصيفية، وهذه المقترحات كثير منها استقيتها من الشريط الذي سوف يوزع عليكم في الخارج، وبعض المقترحات مما يناسب مجتمعنا. الإجازة الصيفية بدأت معها المشاكل. عشرات الألوف من الطلبة والطالبات كان الواحد منهم يقضي 6-7 بعضهم 8 ساعات في المدارس، أما الآن لا شيء. أين البديل؟ أين سوف يقضي هذه الأوقات؟ هذه مشكلة تواجه كثيرا من الناس، من أولياء الأمور، تواجه كثيرا من المصلحين. بعضهم يقضي الأوقات بدل المدارس في نوادي صيفية، بعضها لا تهتم بالتربية الإسلامية، ولا تهتم بالصلاة، ولا تهتم بذكر الله، بل بعض هذه النوادي الصيفية يقع فيها ما حرم الله. بعضهم يقضي هذه الأوقات في النوم، وما أدراك ما مصيبة النوم الكثير في النهار الذي بسببه يسهر كثير من الناس إلى الصباح. بعضهم يقضي هذه الساعات أمام التلفاز وبرامج الإعلام والمسلسلات وأفلام الفيديو وهذه الصحف التي عمت وطمت، وهذا البلاء والشر العظيم الذي امتلأ في بيوت كثير من الناس. بدأ الآن بعض الأولاد والبنات يفكر في البديل من المدارس بهذه الصحون الهوائية. بعضهم يفكر في السفر إلى الخارج، إلى بلاد الكفر، إلى بلاد الإباحية، إلى بلاد لا يستحي الرجل أن يمر بالشارع ليرى عورات النساء، تمر من معه بنته، زوجته، أولاده، وهو يرى العورات يمنة ويسرى. بل بعض الأولياء يذهب ببناته وأولاده إلى بلاد ويترك لأولاده العنان، يتجولون في الأسواق وعلى شواطئ البحر وفي بعض الشوارع التي لا يعرف فيها إلا الفساد والشر، ثم يرجع ولده من هذه البلاد يقول: لا أدري ولدي لما لا يصلي ولما لا يذهب مع الصالحين. مصيبة هذا الفراغ هي نعمة ونقمة، وهو سلاح ذو حدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. أتظن أخي الكريم أن هذا الفراغ الذي من الله به علينا لن يحاسبنا الله عليه؟ تظن يا أخي الكريم أيها الصالح، أيها طالب العلم وغير العالم، أتظن أن الله سوف يتركك تمر عليك هذه الأوقات بغير حساب؟ يقول الله جل وعلا عن الدنيا وعن أوقاتها: أعوذ من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تظن أن الله خلقنا عبث؟ أن الله خلقنا لأجل نأكل ونشرب وننام ونلهو ونصحو وننكح ثم ماذا؟ ثم نموت؟ لا يا عبد الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هل تصدق أن بعض الملتزمين هذا الزمن، بل بعض الصالحين، يقول لك: عندي وقت فراغ لا أدري كيف أشغله؟ مصيبة هذا السؤال. بل إن بعض الناس ينظر إلى أحوال الأمة ثم يقول: يا شيخ دلني على عمل أعمله في العطلة الصيفية، سوف أقترح عليك بعض المقترحات. وإلا يا الله الأعمال كثيرة والدين كبير، حتى جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، ما عندي وقت أعمل بهذه الشرائع كلها، فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا زال لسانك رطبا بذكر الله. الأعمال كثيرة لكن تمسك بذكر الله جل وعلا. هذا الرجل يشتكي من ضيق الوقت، هذا الرجل عند الأعمال كثيرة ما عنده وقت يعملها كلها. يا ليت شعري كيف لو سمع عليه الصلاة والسلام بأناس في هذا الزمن يشتكون من كثرة الأوقات، يشتكون من الفراغ، بل بعضهم يسميه الفراغ القاتل، بل بعضهم يقول: كيف يقطع الأوقات؟ سبحان الله، عندك وقت فراغ، ومن الناس من يشتكي من قلة الأوقات. ولهذا يقولون: العاقل يشتكي من قلة الوقت وقلة الفراغ، والبطال يشتكي من الفراغ ومن كثرة الأوقات. اسمع إلى هذه المقترحات لعل الله ينفعني وينفعك بها. أول أمر تستطيع أن تستغل بهذه العطلة الصيفية وهو أشرف أمر وأعظمه أن تطلب العلم. العلم أي علم أقصده؟ العلم الشرعي، أن ترجع مرة ثانية لكلام الله جل وعلا فتحفظه، تلك الأجزاء التي نسيتها تراجعها مرة أخرى. هل تعلم أخي الكريم أن الشافعي عليه رحمة الله حفظ القرآن كله؟ تعرف كم كان عمره لما حفظ القرآن؟ عمره 7 سنوات، 7 سنوات وختم القرآن حفظا عن ظهر قلب، وحفظهم ليس كحفظنا. لما أكمل 10 سنوات حفظ الموطأ كتاب الحديث مع القرآن حفظه. بل هل تعلم يا عبد الله أن من الأعاجم في هذا الزمن ليس من العرب من حفظ القرآن كله في 6 أشهر؟ 6 أشهر حفظ القرآن كله، يعني متوسط في كل شهر 5 أجزاء ختم القرآن كله. هل فكرت أخي الكريم ونويت وعزمت في هذه العطلة الصيفية أنك تختم ولو 5 أجزاء؟ 10 أجزاء كنت تستطيع. هل عزمت في هذه العطلة أن تفعل هذه الأمور، أن تختم القرآن بعضه أو جله؟ هذه الأمور أخي الكريم مما أدعوك وحثك على طلب العلم فيها. اسمع يا عبد الله إلى سفيان بن عيينة وهذا الموقف الطريف الذي ذكره سفيان بن عيينة عن نفسه. يقال عنه أنه كان جالسا وعنده بعض أصحابه، فدخل عليه طفل، هذا العالم المحدث عند أصحابه يجلسون، ودخل عليهم طفل، قال ومعه محبرة، معه محبرة قلم وأوراق يكتب فيها، يحضر جلسة العلم وحلقة الذكر. قال فضحكوا عليه، ضحكوا على صبي صغير ودخل مجلس الكبار، والعلم ليس فيه صغير ولا كبير، لعل شاب عمره 10 سنوات يدخل في حلقة فيها 20 سنة أو 30 سنة فيفوقهم، بل لعله يسبقهم بكثرة الأوقات وبقوته على الحفظ والذاكرة. فضحكوا عليه فقال مما تضحكون؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال لو رأيتني يا نظر، اسمع لهذه الكلمات الرنانة والسجع العظيم يقوله عن نفسه سفيان بن عيينة، قال لو رأيتني يا نظر وعمري 5 سنين. 5 سنين الآن ايش يفعل؟ 5 سنين ما يستطيع ان يتلفظ بألفاظ عربية، بعض الكلمات التي يقولها لا تستقيم ولا جملة واحدة صحيحة. قال لو رأيتني يا نظر وعمري 5 سنين، طولي 7 أشبار وأنا كشعلة نار، وذيلي بمقدار، ثيابي صغار، وكمامي قصار، ويعلي كأذن فار، أختلف إلى علماء الأمصار. عمر 5 سنوات يجلس عند العلماء. قال مثل الزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار ما يتحرك، ومقلمتي كالجوزة، ومحبرتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت قالوا أفسحوا للشيخ الصغير. فضحك القوم من شدة حماسهم في طلب العلم. عمره 5 سنوات ويجلس في مجلس العلماء، والشيوخ كالمسمار يكتب وراء العلماء ووراء المحدثين، حتى صار الإمام العلامة المحدث سفيان ابن عيينة، من بعده كان عالة عليه. وإذا ذكره المحدثون قالوا رحمه الله، ترجمته وسيرته يحفظه كل عالم ومحدث. لما؟ في صغره بدأ في مجالس العلم، في حلق الذكر. إياك ومضيعات الأوقات، إياك يا عبد الله إذا سمعت بدورة للعلم ودورة للدروس العلمية ومجالس للعلماء وحلق للعلم، فسارع وبادر وانتبه يا عبد الله، فإنها تبدأ وتذهب مسرعة. سارع إليها واجلس واعتكف وأثن الركب واكتب وراء العلماء واحفظ وراءهم، فخير ما تضيع به عمرك وتستغل به أوقاتك طلب العلم. بل قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا قلت ما عندي علماء وما هناك حلقات للعلم ولا دورات علمية، أقول لك أن في هذا العلم كنز. وأي كنز؟ أشرطة العلم، الدروس العلمية والشروحات الآن متوفرة في كل مكان. تستطيع أن تجلس العلامة الشيخ بن باز في بيتك متى أردت وفي أي وقت شئت، و
وفي أي كتاب في الفقه والحديث والتفسير والعقيدة والنحو وسائر أنواع العلوم الشرعية لفضيلة الشيخ العلامة بن باز يتكلم متى أردت ويسكت متى أردت، يعيد الكلام كما شئت، تكتب كلمة كلمة ويمليك الشيخ كلمة كلمة بهذه الأشرطة وبتلك التسجيلات. الشيخ بن عثيمين، العلامة الألباني، وسائر العلماء والمحدثون الآن متوفرون في بيتك. أيها الغافل، أيها الساهي، أيها اللاهي، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. اسمع يا عبد الله إلى حرصهم في طلب العلم. قيل لأبي حاتم كيف حرصك على العلم؟ قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذة المال. فقيل له كيف طلبك له؟ كيف تطلب العلم؟ اسمع لهذا المثال وتصوره في فهمك. قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. امرأة ضاع لها ولد، ما عندها غير هذا الولد، كيف تطلب ولدها؟ يقول هكذا أطلب حلق العلم، وهكذا أطلب الدروس العلمية. إذا سمعت بدورة ولو في بلاد أخرى فارحل يا عبد الله وسافر. اسمع يا الرازي ماذا يقول. أول ما رحلت يقول أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. 1000 فرسخ يقول أمشي على قدمي في طلب العلم. قال ثم تركت العدد، نسيت العدد، ما استطاع أن يعد طريق السفر. قال وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا على قدمين، كل هذا في طلب العلم. ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى طرسوس. يقول ولي 20 سنة.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب.
إذا أردت الجنة فأسهل طريق للجنة حلق العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم حفظ يا عبد الله. نظر الله امرأة سمع مني وقال فوعاها فحفظها. تفهم وتحفظ يا عبد الله. قال فبلغها فرب مبلغ أوعى من سامع. اسمع يا عبد الله إلى البخاري. فقدوه أيام واجدون في حلق العلم، فعند أين كان؟ البخاري يتخلف عن دروس العلم وكأنه عنوان لمقال، والمقال مثير. أين وجد البخاري؟ هل وجدوه في الأسواق يصفق فيها؟ أو وجدوه يتنزه في الحدائق؟ أو وجدوه نائما على الفراش؟ أو وجدوا البخاري في إحدى المطاعم؟ قد تخلف عن دروس العلم. لا يا عبد الله، فقدوه أياما من كتابة الحديث، فقالوا فطلبناه فوجدناه في البيت، في بيته أغلق الباب على نفسه. تعرف لما؟ لأنه عريان ما عنده ملابس، وقد نفد ما عنده، بليت الثياب وتمزقت، ولم يبق معه شيء، ما عنده دراهم يشتري بها ملابس. قالوا فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم، جمعوا من أصحابه الدراهم، فاشترينا له ثوبا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث، ولهذا صار أميرا للمحدثين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
اجعل لنفسك منهجا يا طالب العلم، ابدأ من صغار العلم إلى كباره، ابدأ وتدرج يا عبد الله. احفظ القرآن، احفظ السنة، احفظ المتون، فكما قيل من حفظ المتون جمع الفنون. ابدأ بالأشرطة العلمية وبحلق العلم وبالدروس، دروس العلماء والمشايخ. ابدأ يا عبد الله شيئا فشيئا، لا تنشغل بالأدوات عن الأصول والمقصود، لا تنشغل في المصطلح عن الحديث وفهمه، ولا تنشغل بالأصول عن الفقه يا عبد الله وفهمه، فإن هذه هي الغاية. العلم قال الله قال رسوله. اسمع إلى الإمام مالك يقول لا ينال هذا الأمر طلب العلم حتى يذاق فيه طعم الفقر، حتى تشعر بالفقر. ما يجتمعان يا عبد الله؟ طلب التجارات وطلب الأموال وطلب الدنيا وطلب العلم، أمران وقرينان لا يجتمعان. طلب العلم قرين الفقر، ولهذا قال بعضهم لا ينال هذا الأمر حتى يذاق طعم الفقر. الإمام مالك طلب العلم حتى وصل به إلى حال نقض سقف البيت. شفت سقف بيته؟ كسره وباع الخشب ليستمر في طلب العلم. ما عنده دراهم يتكسب ليطلب العلم فنقض السقف حتى باعه. يقول بكر بن حمدان المروزي، يقول سمعت ابن خراش، اسمع كيف طلبوا العلم؟ سمعت ابن خراش يقول شربت بولي في طلب الحديث 5 مرات، يسافر فينقطع الماء فيضطر أن يشرب البول، وهذا اضطرار، وشرب البول حرام إلا من اضطر إليه. يقول كل هذا في سبيل العلم وفي طلب العلم. أرأيت كيف يصبرون؟ لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبقي بعد ذلك لحاقي. بعضهم مات وهو يطلب العلم، سقطت عليه الكتب حتى مات دفين الكتب. بعضهم يا عبد الله، الإمام البخاري يقوم من نومه 20 مرة، تعرف لما يقوم؟ هل يشرب ماء أو يقضي حاجة؟ يقوم لأنه وردت في باله خاطرة علمية شرعية، يقوم فيشعل السراج ويحتاج إلى وقت، فلما يشعل السراج يضع القلم في المحبرة، يضعها حتى يكتب كلمة ثم كلمة ثم كلمة ليكتب الفائدة، ثم يطفئ السراج ثم ينام، ثم يستيقظ مرة ومرة ومرة 20 مرة حتى يكتب دين محمد صلى الله عليه وسلم، يحفظه لنا يا عبد الله. 20 مرة يقوم من نومه. هل لا كنت قبل النوم يا عبد الله تقرأ ولو 10 صفحات، ولو كتيبا في العلم، ولو جزءا في الحديث، ولو بعض السنة يا عبد الله قبل أن تنام، ولو نصف ساعة تطلب العلم ثم تنام؟ في الصباح كان الواحد منا 6-7 ساعات يقضيها في المدارس، هل قضى ساعة واحدة في طلب العلم؟ ما ندري، هل نستغل أوقاتنا في هذه الأشياء؟ يقول جعفر ابن المراغي، اسمع لهذه القصة، يقول دخلت مقبرة بتستر، دخل مقبرة، يقول فسمعت صائحا يصيح، والأعمش، يقول في المقبرة سمعت واحد بصوت عالي، يقول والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، يقول ساعات طويلة يردد هذه الكلمات. يقول فكنت أطلب الصوت، أبحث عن مكان الصوت، يقول إلى أن رأيت ابن زهير، يقول وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش، يحفظون الأسانيد، يقول بالقرب من مقبرة. انظر يا عبد الله إلى الهمة العالية. ابن الجوزي كان صغير في السن، كان يخرج بعد الفجر ويأخذ كسرة خبز يابسة ويذهب عند النهر بعيدا عن البيوت وبعيدا عن الناس، فيجلس عند النهر ويطلب الحديث ويكتب ويحفظ ويذاكر، فإذا جاع يضع كسرة الخبز اليابسة في النهر، فإذا لامت أكل منها ثم واصل طلبه للعلم.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
الإمام أحمد كل منا إذا سمع اسمه ماذا يقول؟ رحمه الله، بل هو حقا إمام أهل السنة. تعرف لما يا عبد الله وصل إلى هذه الإمامة؟ كان في صدره 1000 حديث، كان يحفظ في صدره 1000 حديث، بل بعضهم كما ذكر الذهبي عن ابن بهلول كان يحفظ 50,000 حديث كلها مسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي هكذا فليكن الحفظ وإلا فلا. هكذا العلم يا عبد الله. وفي هذا الزمن بحمد الله جل وعلا سمعنا عن شباب صغار في السن ختموا القرآن كله، وختموا صحيح البخاري، وختموا صحيح مسلم، وبعض كتب السنن، بل بعض الشباب والرجال في هذا الزمن من ختم الكتب 6 كلها في صدره يا عبد الله بعد القرآن الكريم. كيف وصلوا إلى هذه الدرجات وإلى هذه المنازل؟ إلا بسهر الليالي وبضمع الهاجر وبتركهم للملذات وبهجرهم للمباحات حتى وصلوا إلى هذه الدرجة. بل بعضهم يا عبد الله كان تجود نفسه يموت ويحتضر وهو يطلب العلم. عبد الله، إن لطلب العلم آداب، واحرص على آداب طلب العلم، لا يكون همك الحفظ فقط، فرب حامل فقه ليس بفقيه. يقول الشافعي عن نفسه اسمع إلى أدبهم واسمع إلى فضلهم. يقول الشافعي كنت أصفح الورق، يفتح الورق في طلب الحديث، يقول بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له حتى لا يسمع وقعها. يقول صفح الأوراق بهدوء وبلين أدبا مع شيخه. انظر الأدب يا عبد الله، ما نحتاج لطلبة علم لا يتحلون بالأدب. الإمام أحمد كان يحضر مجلسه 5000، 5000 500 يطلبون الحديث، 4500 كلهم يطلبون الأدب وحسن السمت من الإمام أحمد. هذا الربيع عليه رحمة الله تلميذ الشافعي يقول: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه هيبة اللح. ما اجترأت أن أشرب الماء أمام شيخي. إذن يا عبد الله عليك بطلب العلم والأدب، فإنهما قرينان لا يفترقان. هذا أول أمر تستغل به حياتك وأوقاتك، خاصة في العطلة الصيفية. كل يوم يمر يأخذ بعضي، يورث القلب حسرة ثم يمضي. اسمع إلى المقترحات الأخرى. بالإضافة إلى طلب العلم، تستطيع يا عبد الله أن تستغل بعض هذه الأفكار لقضاء العطلة الصيفية. بل أنا أظن يا عبد الله أننا في هذا المجتمع أوقات الفراغ في العطلة الصيفية وغيرها، تستطيع أن تستغل هذه الاقتراحات لتستغل جميع أوقات الفراغ. وأرجو أيها الأخ الكريم ألا تعترض وتقول: أنا لست من الملتزمين، ولست من الشباب المتدين، أو تقول: أنا كبير في السن، أو تقول: أنا صغير في السن. فإن هذه المقترحات تصلح للصغار والكبار، تصلح للمتدينين ولغير المتدينين، تصلح لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلوات الخمس، بل بعضها سوف أذكرها تصلح للرجال وكذلك للنساء. أول مقترح وأكثر هذه الاقتراحات أرجو أن لا تنفذها إلا مع مجموعة من الصالحين ومع مجموعة من الخيرين ومن المصلين. أول اقتراح يا عبد الله: اجعل لك نشاطا دعويا، ولو كان يوم واحد في الأسبوع، تجتمع فيه مع الجيران، مع أهل المسجد، مع بعض الخيرين، نسميه يوما دعويا. ماذا نفعل في هذا اليوم؟ اسمع يا عبد الله ماذا تستطيع أن تفعل فيه. نستطيع أن نخصص أحدنا للخطابة والكلام، نذهب مجموعات 3 أو 4، نتجول في الطرقات، نأتي إلى المساجد فننصح، يقوم أحدنا يتكلم، نذهب إلى بعض المجالس والأندية، ندخل بعض المقاهي الشعبية، أحدنا يتكلم والباقي يتعرفون ويوزعون الأشرطة وبعض الكتيبات. نستطيع أيها الأخ الكريم أن نتجول في الأرصفة وفي بعض الشوارع، وهناك بعض الملاعب على الطرقات وعند بعض الجسور وفي بعض المنتديات، ندخل فيها ونتجول، نصافح هذا ونسلم على هذا وننصح ذاك ونوزع الأشرطة. كيف لو اتفقنا نحن 3 أو 4 أن نأتي إلى بعض التجار؟ هذه أيها الأخ الكريم اقتراحات، إن كانت عندك همة عالية تستطيع أن تنفذها ولو كان بعضها. ماذا يمنعك يا عبد الله أن تزور بعض التجار وبعض أصحاب الأموال فتقترح عليه أن يتبرع ب100 أو 200، ونجمع بعض الأموال ونشتري مثلا ب1000 دينار 5000 شريط في هذه العطلة الصيفية، نوزعها في كل أسبوع مثلا 100 أو 200 شريط أو أكثر أو أقل. أين نوزعها؟ في الشوارع والطرقات، نأتي إلى الأسواق، أحدنا يتكلم وهذا يوزع وهذا ينكر المنكر وهذا ينصح فلان. لو اتفقنا في يوم كل أسبوع نفرق أوقاتنا وجميع أعمالنا، لا نعرف أهلا ولا نعرف عملا ولا ندري عن تجارة، في يوم واحد في الأسبوع نسميه اليوم الدعوي. ما الذي يمنعنا يا عبد الله على أن نتجول في هذه الطرقات؟ والله جل وعلا قد أثنى على الذين يدعون إلى سبيله، قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا تقل إن الناس لا يستجيبون، قد جربت هذه الأمور. دخل بعض الشباب على المخيمات، بل وانتظروا عند بعض الإمامات أصحاب الفساد وذئب الشقر، وتجولوا في الأسواق، وقام بعضهم محدثا وخطيبا ولم يجدوا إلا الاستجابة وإلا الترحيب. والحمد لله إن الناس في هذه المجتمعات لا زالوا على الفطرة أو قريبين من الفطرة، يتقبلون النصائح ويفرحون بالهدايا. لو تجولنا 3 أو 4 في بعض المجالس والدواوين، ودخلنا أحدنا ينصح في فضل الصلاة، والآخر يحذر من النار، وفلان ينذر من الربا وأخطاره، وفلان يدعو إلى الحجاب، وهذا ينصح وذاك يحذر، والله أيها الأخوة لن تجدوا من أصحاب الدواوين والمجالس إلا الترحيب، بل بعضهم سوف يحثك على أن تأتيه كل أسبوع. هل فقط بذكره؟ نعم، لوحدك لم تستطيع، لكن لو عرضت هذا الاقتراح على بعض الصالحين بعض الخيرين الذين يجلسون في الدواوين إلى آخر الليل لا هم لهم إلا شرب الشاي والقهوة، وبعضهم يقول عندي أوقات فراغ لا أدري أين أقضيها، وبعضهم يجلسون في بعض الأماكن يظنون أنهم يحفظون دينهم وهم لا يدرون أن هذه المباحات سبب لقسوة القلوب. التجول وما أدراك ما التجول، إن الشباب الذين على الأرصفة بحاجة إليكم أيها الإخوة، والله بحاجة إلى نصيحة وابتسامة، بحاجة إلى هدية تعطى إليهم، بحاجة إلى كتيب، بل إن بعض الناس من طلبة العلم كيف دعي إلى الله كان على هذه الأرصفة وتلك الشوارع، أتاه صالح فنصحه، هو الآن من حفظة كتاب الله، وهو الآن من أكبر الدعاة إلى الله جل وعلا. الاقتراح الثالث يا عبد الله، كل منا يصلي في مسجد، كل منا لابد وله مسجد يصلي فيه، وهذا الاقتراح يستطيعه كل فرد منا. ماذا نخسر لو جعلنا في المسجد نشاطا وبرنامجا سوف اقترح عليك الآن؟ هذا المسجد أيها الإخوة من أعظم وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا، يأتيه الصغير والكبير، يأتيه العامي وطالب العلم، بل يأتي في بعض المساجد حتى النساء. هذا المسجد فرض على كل مسلم أن يأتي إليه، بل في كل جمعة يجتمع القريب والبعيد عن المسجد في هذا المسجد. هل لا كان لك دور في هذا المسجد؟ تقول لي ماذا أفعل؟ اقترح على إمام المسجد، على المؤذن إن كنت ممن كان له شأن عند هذا الإمام، أو على بعض الصالحين في المسجد، لما لا نعمل بعض المسابقات في كل 6 أشهر، كل 3 أشهر مسابقات لأهل المسجد جميعا. تقول لي من أين آتي بالجوائز؟ سوف أخبرك بعد قليل. وهذه الاقتراحات يا عبد الله فرص، والله فرص، من عمل بها لن تدفع ولا تلس من جيبك ولا دينار من جيبك، وتستطيع أن تستغل فرصا كثيرة سوف أخبرك عنها بعد قليل. مسابقات يشارك فيها حتى النساء في البيوت، تستطيع أن تفعلها في المسجد، تعلن عنها في خطب الجمعة بعد الخطبة وتوزع الأوراق والمراجع بعض الكتب والكتيبات، بعد شهر توزع الجوائز ولو كانت بعد خطبة الجمعة أو في وقت من الأوقات. والجوائز سوف أخبرك عنها كما ذكرت لك بعد قليل. ما الذي يضر أن نعمل نشاط في المسجد؟ جولة، جولة نتجول فيها حول المسجد، نزور بعض جيران المسجد الذين لا يصلون، أقوم في المسجد خطيبة، أو أطلب من الإمام هذا أنه كل جار له جار لا يصلي أن يسجل اسمه عند الإمام، البيت رقم كذا جاء هذا صاحب المنزل لا يصلي، له أولاد لا يصلون، أو أحد المصلين له أولاد لا يأتون إلى المسجد، نأتي للصالحين أو نحن الصالحون نطلب من الناس أن تسجل هذه البيوت، ونجعل يوم في الأسبوع للجولات، نطرق الباب على هذه البيوت. لما أيها الإخوة الكرام، نعترض على بعض أهل الخير وأهل الدعوة وأهل التبليغ عندما يزورون بعض المساجد فيطرقون الباب بساعة أو ساعتين، نجد أن المسجد قد زاد فيه صف كامل. من أين؟ من أين هذا بطرق على الأبواب؟ بعضهم أيها الأخ الكريم لا يحفظ جزءا واحدا من القرآن، ولكنه يخلص النية لله جل وعلا. هل يا عبد الله تحتاج إلى أدلة في فضل الصلاة أو في وجوب الصلاة؟ اطرق الأبواب على الناس، لا بد أن نجعل نشاط المسجد أن نتجول على جيران المسجد، أن نتفقد المنكرات حول المسجد. بعض المساجد بالقرب منها سوق مركزي فيها مواعيد ومقابلات وفيها منكرات، أين دور المسجد؟ أين دور الإمام؟ أين دور الصالحين؟ أين دور كبار السن؟ لا بد أن يكون لهم دور ويكون لهم نشاط في المسجد، نحارب المنكرات حول هذا المسجد. أيضا أيها الأخ الكريم، لا بد في كل مسجد أنت فيه أن تعلن عن حلقة لتحفيظ كلام الله جل وعلا لصغار السن. تقول لمن الذي يحفظ؟ أنت، ما الذي يمنعك أن تحفظ؟ أطلب من الإمام ساعة أو ساعتين في الأسبوع، أطلب من بعض الحفظة أن يحفظ تطوعا لله جل وعلا. إذا ما كان أحد يستطيع أن يأتي بمحفظ، من الذي يعطيه المعاش والراتب؟ أولياء الأمور الذين يسجلون أولادهم يعطون الراتب لهذا المحفظ. لابد يا عبد الله أنت اقترح، أنت ابدأ، أنت اعلم هذا النشاط، واعلم يا عبد الله أن الناس سوف تتحمس لك لهذه الفكرة. ما الذي يمنعك أن تعقد مجلسا أسبوعيا في مسجدك؟ مجلس أسبوعي، تعرف ماذا فيه؟ نجلس فيه مع كبار السن، نلقنهم القرآن، نراجع لهم الفاتحة وقصار الصور،
إن بعض المصلين يصلي 20-30 سنة ولا يحسن حتى الفاتحة. بعض إطار الصور لو تسمعها من بعض الرجال، والله سمعت إلى أحد الناس يصلي منذ صغر سنه والآن قد تجاوز 50، استمعت إليه ولا يحسن سورة واحدة غير الفاتحة، كل الصور لا يحسن قراءتها. من المسؤول؟ نحن يا عباد الله مسؤولون. لو عقدنا مجلسا واحدا في الأسبوع لهؤلاء الناس نجلس معهم نقرأ ويقرؤون علينا قصار الصور، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نشاط المجلس، نشاط المسجد يا عبد الله لا بد أن يتعدى حتى إلى النساء. نعقد درسا واحدا للنساء ولو كان واحدا في الأسبوع. بعض المساجد فيها مصليات للنساء، نعلن في الحي، نعلن إلى الرجال، نعلن في خطب الجمعة، نعلن في المساجد والطرقات أن في هذا المسجد درس للنساء. تقول لي من الذي يدرس؟ تقول لي من الذي يعلم النساء؟ ولو كان إمام المسجد، ولو كان إمام المسجد، ولو كان يقرأ من كتابه بالأجهزة الصوتية يصل الصوت إلى أولئك النساء. واعلم يا عبد الله أنك أبذر البذرة وابدأ بالعمل، سوف تجد يوم من الأيام يخرج من بين النساء طالبات العلم وداعيات إلى الله جل وعلا، يكفينك المؤونة. ابدأ يا عبد الله، حرك هذا المسجد للصغار، للكبار، للنساء، للرجال، لجميع الناس. لابد أن يكون هذا المسجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منطلق الدعوة إلى الله. بل كان في المسجد يا عبد الله تقر القرارات، قرارات الأمة والدولة الإسلامية في المسجد. بل كان كل الاجتماعات تعقد في المسجد، بل كانت مجالس الشعب ومجلس الأمة كان يعقد في المسجد. وأي قرار وأي قانون يصدره عليه الصلاة والسلام وحكم ووحي وتشريع ما كان يصدر إلا من هذا المسجد. بل كانت مجالس العلم وحلق الذكر تعقد في المسجد. فليحيي مساجدنا يا عباد الله. كل واحد فينا الآن يرجع إلى بيتي يفكر، ماذا أستطيع أن أفعل في مسجدي؟ لا تقول مسجدي ما في أحد، أنت موجود والإمام مطلوب منه والمؤذن مسؤول، وكلنا راع وكل راع مسؤول عن رعيته. من الاقتراحات في هذه العطلة الصيفية، فكر يا عبد الله بغير المسلمين في هذه البلد، فكر فيهم. كثيرون يأتون إلى هذه البلد 2-5 سنوات 10 سنوات، نصراني، بوذي، سيخي، بعض الديانات، وأنت لا تدري يا عبد الله أن بعضهم سوف يسألك عند الله جل وعلا، يقول يا رب طلب مني بعض الأعمال، يا رب كنت أجيرا عنده، يا رب كنت عاملا لديه، ولم يدعوني إلى الإسلام ولو مرة واحدة. هل فكرت فيهم يا عبد الله؟ تقول لي كيف أصل إليهم؟ إن بعض الشركات كشركات التنظيف والشركات الأخرى تجمع بعض عمالتها أو كثيرا من عمالتها في بعض العمارات وفي بعض المساكن، يجتمع 400 و500 و1000 عامل أغلبهم لا يعتنقون الديانة الإسلامية. هل فكرت أن تزورهم ولو يوم من الأيام؟ تزورها فتعرف أغلب الديانة النصرانية، إذا كانت كذلك فأنسخ شريطا بلغتهم في بعض اللجان الخيرية واجمع التبرعات ووزعها عليهم، ورقة تصورها ثم توزعها على بعض مثلا الجنسيات الصينية أو الفلبينية أو الآسيوية أو غيرها من الجنسيات بلغاتهم على حسب ديانتهم، توزع الأوراق وتوزع الأشرطة. ولن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. قلها واعزم، قلها إن شاء الله لن ينتهي هذا الصيف إلا وقد أسلم على يدي ولو رجل واحد. أحد الأخوة فكر بفكرة في إحدى اللجان الخيرية، قال لما لا نعمل قسم لهؤلاء الجاليات، وكانت الفكرة ضعيفة وكانت البذرة صغيرة وبدأت ونمت. بفضل الله لم يتم من عمله الجاد ونشاطه الجاد تقريبا سنة واحدة أو سنة بضعة أشهر إلا وأسلم أكثر من 50 واحد بفضل الله جل وعلا. ما الذي يمنعك يا عبد الله أن تدخل هذه الأماكن؟ يقال عن أحدهم أنه كان يتجول في الشارع وكتب على سيارته باللغة الإنجليزية، إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فلا بد أن توقف السيارة، أن توقفني. فقرأ هذه العبارة أحد الصالحين تعجب وأوقف السيارة، يقول فنزل من السيارة رجل كبير في السن عامي ليس عنده شيء من العلم، فقلت له ما الخبر وما هذه العبارة؟ قال تعالى: ففتح مؤخرات السيارة فإذا فيها مربعات مقسومة، كل مربع بلغة، هذه باللغة التاملية، وهذه باللغة الهندية، وهذه باللغة السيلانية السنهالية، وهذه باللغة الأوردو، وهذه باللغة الإنجليزية، في جميع اللغات قسم مؤخرات السيارة. قال: والله لا أحسن أي لغة. يقول: حتى اللغة العربية ما أعرفها، ما أعرف إلا العامية. يقول: ولكن كلما مر علي رجل من إحدى هذه اللغات يقول يوقفني فأعطيه هدية، كتيب وشريط وبعض الكتيبات، لعل الله عز وجل أن يهديه بهذه الطريقة. هل فكرت بهذه الفكرة؟ هل فكرت يا أخي الكريم بهذه العمالة المنزلية التي تدخل البيوت، نصارى وبوذ وغيرها من الديانات، من لهم يا عبد الله؟ ألا تعلم أخي الكريم أن في كل يوم يزداد عدد المسلمين ما يزيد على 80,000 في كل يوم؟ كل يوم، هذه إحصائية حديثة، كل يوم يزداد عدد المسلمين في العالم أكثر من 80,000. من لهم؟ من يعلمهم شؤون دينهم؟ أتظن يا عبد الله أنه يجب أن تختم القرآن كله ثم تدعو إلى الله؟ من قال لك هذا؟ بلغوا عني ولو آية، ادعوا الناس إلى دين الله جل وعلا، فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الذين أسلموا، هل فكرت يوم من الأيام أن تجعل ولو احتفالا صغيرا في مسجدك، أو في إحدى اللجان الخيرية، أو في بعض المراكز، أو في بعض الهيئات الحكومية؟ كل منا له علاقة بهذه المؤسسات. هل فكرت يوم من الأيام أن نجمع الذين أسلموا حديثا 50 60 70، فنجمع من بعض الشركات هدايا وتبرعات فنكرمهم أمام الناس؟ تعرف لماذا عبد الله؟ لتثبتهم على دين الله جل وعلا. فكم من الناس من يسلم فلا يرى إلا المضايقات، ولا يرى إلا الحرب عليه، ولا يرى إلا الفتور والجفاء من المسلمين، فينتكس ويرتد عن دينه. هل فكرت بهذه الفكرة يا عبد الله؟ لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. الاقتراح الرابع من الاقتراحات أن تخرج مع مجموعة من الشباب فتتفقد المرافق العامة. وماذا أقصد بهذه المرافق العامة؟ عندنا بعض المرافق العامة المنتشرة في البلد مثل الحدائق، لمن لا نتجول مع بعض الصالحين في بعض الحدائق ولو في أوقات ليس فيها أحد، ننظر ما الذي فيها؟ هناك أيها الأخ الكريم منكرات لا نعلم عنها، وهناك أمور نحن نغيب عنها. مثلا بعض الحدائق تفتقد إلى مصلى واحد للصلاة، ما الذي يضر لو قدمت اقتراح للمسؤولين لماذا نجعل المصلى في هذه الحديقة؟ ألا تعرف يا عبد الله هذا الاقتراح قد يلقى صدى وتجاوب مع المسؤولين ولا يكلفهم أي شيء، بل هم يحتاجون إلى هذه الأمور ليكسبوا الناس، فيجعل هذا المصلى في تلك الحديقة، كل من صلى في هذا المصلى يرجع أجره إليك. هل جربت هذه الأفكار يا عبد الله؟ هل مررنا في تلك المرافق مثل هذه الحدائق؟ ننظر في بعض الحدائق موجودة تلفزيونات أو أغاني، نهديهم بعض الأشرطة وبعض الأفلام وبعض الأمور التي تكون بديل لهذه الأغاني، بعض الأشرطة، أشرطة القرآن أو الأناشيد أو الدروس والمحاضرات تكون بديلا عن هذه الأغاني. هل مررنا في هذه المرافق العامة فننظر؟ لأن كثيرا من الناس من يجلس في هذه الأماكن ولا يأتي للمساجد، بل كثير من الناس الذين نحتاج إليهم ونريد أن نوصل إليهم الدعوة لا يأتون للمساجد، يأتون لهذه الحدائق. هل جربنا أن نغزوها، نتجمع 3 4 نأتي إلى هذه الأماكن فنصلحها؟ من مرافق العامة يا عبد الله الأسواق، نتجول فيها، هناك في الأسواق صور عارية، هل جربت أن تتجول لتنكر هذه المنكرات؟ بعض الأفلام التي تباع في الأسواق وبعض المحلات المحرمة وبعض البضائع المحرمة، هل لا جربت أن تتجول في الأسواق لتنكرها وتنصح أهلها؟ هناك هيئات حكومية، هيئات حكومية الرجال مع النساء، هل لا جربت أن تأتي إلى المسؤولين وإلى المدير وإلى بعض المسؤولين تنصحهم أن يفصلوا الرجال عن النساء، ويجعلوا شباكا للرجال وآخر للنساء، ويجعلوا بابا للرجال وآخر للنساء؟ بعض المرافق الحكومية فيها بعض المنكرات، ولو قدمت أبسط اقتراح وجلست مع المسؤولين لتكفلوا لك بإزالة هذا المنكر إن كان الأسلوب حكيما. هل جربت أن تدخل بعض المطاعم وبعض الاستراحات فتهديهم بعض الأشرطة وبعض البدائل عن هذه التي يعلو صوتها من الأغاني ومن الطرب، ويجلس بعض الناس لا يدري ولا يعلم أن هذه من المحرمات. تستغل الإجازة الصيفية، اسمع لهذا الاقتراح، اقتراح لبعض الشباب الذين لهم علاقات باللجان الخيرية والمراكز والهيئات الحكومية. وبفضل الله عز وجل نحن في بلد تستطيع أن تفعل أي شيء باسم أي لجنة وباسم أي مؤسسة وباسم أي هيئة، بشرط أن لا تتعدى كما يقولون على حريات الآخرين. تستطيع أن تعمل دورات علمية، الهيئات الخيرية والمراكز، بل حتى الهيئات الحكومية نعمل دورات علمية في العقيدة، في الحديث، في التخريج، في الفقه، في القرآن. نستطيع أن نعمل دورات علمية وعملية. أضرب لك مثالا، لأن بعض الناس ما يدري أن كثير الآن من الشعب ومن الشباب والشابات يقول عندي وقت فراغ لا أدري كيف أستغله، لما لا نجعل دورة خاصة لطلبة العلم والشباب الملتزم، دورة في الخطابة، كيف تتكلم في المساجد، وكيف تصبح خطيبا، وكيف تصبح مفوحا، دورة 4 أو 5 أيام، ونستدعي أحد الخطباء المميزين وأحد المشايخ، ونعلن عن هذه الدورة، ويأتي الصالحون وطلبة العلم. ولا وما يدريك يا عبد الله، لو اشترك 10 ونجح 5 يخرجون من هذه الدورة كلهم يبلغ دين الله جل وعلا. دورة في فن الخطابة لا تحتاج إلى حفظ القرآن، تحتاج إلى حفظ ولو كان جزء واحد بعض الأحاديث، وتصبح خطيبا مفوحا. تقوم في أي مسجد، تقوم في أي مكان، تدعو إلى الله جل وعلا، بل يبكي الناس من حديثك وكلامك. الخطابة فن يحتاج إلى تدريس، يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى تعليم. لما لا نجعل دورة في فن الخطابة؟ لما لا نجعل دورة يا أخي الكريم، هذه في المراكز والهيئات واللجان، لما لا نجعل دورة؟ وهذه الاقتراحات أرجو أن توصلها لغيرك. دورة في كتابة مقال. الآن العلمانيون في الجرائد كل يوم يكتبون أمر يشغلون به الدعاة إلى الله، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، تشكيك في الرسالة، تشويه لصورة المتدينين، يقولون بعض الشبه حتى يحاربوا دين الله جل وعلا. الناس دينهم من هذه الجرائد وعقيدتهم من الإعلام. عبد الله، أين الكتاب الإسلاميون؟ قليلون، وبعضهم يكتب على حياء. لما لا نتعلم كتابة في الجرائد؟ الكتابة في الجرائد تحتاج إلى فن. كيف تستطيع أن تكتب؟ نجعل دورة، دورة في إحدى اللجان، إحدى المراكز، إحدى الهيئات. ولو كنت موظفا في إحدى الهيئات الحكومية تستطيع، تستطيع، لأن كثير من الهيئات الحكومية عندها بعض البرامج الاجتماعية. تعمل دورة في فن الكتابة، تستدعي بعض الكتاب المميزين الإسلاميين، يعلمك كيف تكتب مقالا في الجريدة، 4-5 أيام لا أكثر يتخرج من هذه الدورة كتاب يحاربون العلمانيين في الجرائد. هل جربت هذا يا عبد الله؟ هل جربت أن تقترح ثم تشارك في هذه الدورة؟ أيضا من الدورات، نستطيع أن نجعل دورة هذه اللجان الخيرية، دورة في الحاسب الآلي، دورة لألعاب الرياضية، ودورة في السباحة وفي ركوب الخيل وفي غيرها من الأمور التي إن لم تضر، إن لم تنفع، فإنها لن تضر إن شاء الله. أيضا من الأمور المقترحة لاستغلال الإجازة الصيفية، إذا كنت لا تتبع أي لجنة من اللجان الخيرية، أو ليست عندك إمكانات مالية، أو تقول أريد أن أخدم وأنفع هذه الأمة لكن ما عندي طاقة وما عندي إمكانيات، اسمع إلى بعض الوسائل التي أنت فقط تدل غيرك عليها وفيها نفع ما يدريك يا أخي الكريم. بعض الكلمات صدرت من شباب ومن صغار بالسن نفع الله بها ألوفا من البشر. اسمع إلى هذه الأفكار وحاول أن تحفظ بعضها. من الوسائل المتاحة في هذه البلد خصوصا الجمعيات التعاونية. كل منا يتبع منطقة، وكل منطقة فيها جمعية تعاونية. نستطيع أيها الأخ الكريم أن نستغل هذه الجمعيات في خدمة دين الله جل وعلا. نذهب مع بعض الوجهاء، بعض المساهمين، بعض الشباب إلى مجلس الإدارة، إلى الرئيس، رئيس مجلس الإدارة، إلى بعض الأعضاء، نجلس معهم نقترح عليهم بعض هذه الاقتراحات. منها عمل رحلة للعمرة. بعض الجمعيات تفعل هذا مشكورة، كثير من الجمعيات لا تقوم بهذه البادرة، ما عندها طاقات، ما عندها ناس يشرفون على هذا الأمر. بعضهم نقترح عليهم أحد هذا الاقتراح، نجعل العمرة للمنطقة. هذه العمرة من الذي يشرف عليها؟ أنت. وإمام المسجد وطالب العلم واللجنة الخيرية وبعض الصالحين يشرفون على هذه العمرة، يجعلون فيها الدروس المسابقات. ما نرجع من هذه العمرة التي قد ضمت 100 من الرجال والنساء إلا وقد تعلم هؤلاء 100 أصول الإسلام، دين الله جل وعلا. بعض قد التزم، بعض تفقه في الدين، أقل القليل لا يرجع هؤلاء 100 إلا وقد أحبوا الصالحين والملتزمين. ما دفعت ولا ثلثا واحدا من جيبك. اقتراح هل فكرت فيه في منطقتك؟ نذهب مع الوجهاء، نلزم هذه الجمعية بهذا الاقتراح، لأن كل الجمعيات التعاونية عندها نسبة، وأخبرك بهذا وليس الأمر سرا حتى تستغل هذه الفرصة. كل الجمعيات عندها نسبة للخدمات الاجتماعية، وهذه من أعظم الخدمات التي نقدمها لهذه المنطقة. هذه الجمعية تستطيع أن تعمل يا عبد الله، تعمل بعض الهدايا للمساهمين. مثلا نقترح على هذه الجمعية أن نوزع شريطا باسمها على المساهمين في ثلثنا مرة، ولا أظنها تعترض لأنها لا تكلف إلا شيئا قليلا من أموالها، باسمها وعمل دعاء لها وهو يخدم دينك يا عبد الله. نقترح على هذه الجمعية أن تطبع كتيبا يكتب اسمها على هذا الكتيب ويوزع في البيوت، بيوت المنطقة بل وما جارها من المناطق. تستطيع يا عبد الله باقتراح منك، وأنت الذي تشرف وأنت الذي تقترح هذا الكتيب وذلك الشريط، وهي التي تدفع من ميزانيتها الخاصة، تستطيع هذا يا عبد الله، تنفع بها أناس وخلقا من البشر وأنت لا تدري. لما لا تجعل كل جمعية كل سنة مسابقة لأهل المنطقة، مسابقة ثقافية علمية دينية، من الذي يشرف عليها؟ أنت تقترح، تقول للجمعية مني المسابقة وأنا أشرف عليها وأنا الذي أرتبها وأنا الذي أضع الأسئلة وأنا الذي أوزع الأوراق وأنا الذي أجمع الأوراق وأنا الذي أصححها وأنا الذي أرتب الحفل. أنتم تتكفلون بالنواحي المادية فقط وأنا الذي أرتب كل شيء، والاسم كله لكم، وأنا لا أريد شيئا من الاسم ولا بالإعلام ولا الدعايات. إن بعض الجمعيات تفرح بهذا بل تتمنى هذا يا عبد الله، لأنه لن يكلفها إلا أمرا قليلا ويرفع اسمها ويرفع صيتها عند الناس، وأنت بهذا تكون قد كسبت أمرا عظيما. أشغلت كثيرا من الناس في هذه العطلة الصيفية في الرجوع إلى الكتيبات والأشرطة والانشغال في هذه المسابقة، بل وتعرفت على كثير منهم في البيوت لا يعرفون شيئا عن المساجد ولا عن دين الله جل وعلا. هذه الجمعيات بعضها، واقترح عليك أن تقترح على مجلس الإدارة أن تكرم المتفوقين، المتفوق نكرة. بعض الجمعيات تكرمهم بالأموال وبعضهم بجوائز رمزية لا يستفيد منها الطلبة، وبعض الجمعيات تكرمهم بأمور يكون سببا في إفساد الطلبة. لما لا تقترح على الجمعية أن يكون التكريم للطلبة في هذا العام أن تكون عمرة مجانية لجميع الطلبة المتفوقين إلى بيت الله الحرام. من هم؟ كم هم؟ 50 طالب؟ نعم، نقدم على السفريات ونأخذ بمناقصة زهيدة وتتبرع لنا بعض الجمعيات الخيرية، والجل والمبلغ الأعظم من الجمعية التعاونية، وأنت الذي تشرف على هذه العمرة، أنت وبعض الصالحين تكسب 50-60 طالب وهم أفضل النوعيات في المنطقة، لأنهم المتفوقون، لأنهم أذكى الناس وأفهم الناس. تذهب بهم إلى بيت الله الحرام وترجع بهم ولم تدفع من جيبك ولا فلسا واحدا. اقتراح ألا فكرت أن تقدمه إلى رؤساء الجمعيات وإلى بعض الأعضاء الصالحين الخيرين؟ ونحن بفضل الله عز وجل نشهد مجالس لإدارات الجمعيات أغلبهم من أهل المساجد ومن أهل الصلاح، فلما لا نستغل هذه الفرصة فلربما لا ندركها في الأعوام القادمة. أيضا نقترح على الجمعيات التعاونية، وأرجو أيها الإخوة الكرام أن تجد لها طريقا، لما لا نقترح على الجمعيات أمرا بسيطا. المنطقة تعج باللوحات، لوحة دعوة إلى مسرحية، وأخرى افتتاح محل، وثالثة لأحد العراس، ورابعة للدلالة على مكان، وخامسة إشارة مرورية، وسادسة وسابعة. هل وجدت لوحة مكتوب عليها حديث نبوي أو آية شريفة؟ قليل جدا. أو ذكر لله جل وعلا؟ اقترح على هذه الجمعية، قل لها أنا أتكفل بهذه العبارات وأتي بها إليكم وأضعها بين يديكم، آيات أحاديث أذكار مقولات بعض الحكم أكتبها وأضعها بين يديكم، تختارون ما تشاءون، ثم أنا الذي أتكفل بالذهاب بها إلى الخطاطين وإلى المطابع وإلى غيرها من الأماكن، وأنا الذي أتكفل بوضعها على الشوارع بعد استشارتكم، وأنتم تتكفلون بالميزانية، لا تكلفهم أي شيء، ونضع عليها إهداء من الجمعية التعاونية الفلانية. هل فكرت بهذا؟ لا أخذ من وقتك أسبوعا واحدا، ولا تدفع من جيبك ولا دينارا واحدا، كل رجل مر في الشارع وقرأها يكتب في ميزانك. هل فكرت بهذا؟ أحد الأخوة يقول لي وضعنا حديثا على الشارع فيه آية، فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، آية واحدة فقط بلا تعليق، كتبنا غي وادي في جهنم فقط. يقول أحد الأخوة يقول أخي ما كان يصلي سنوات ما يصلي منذ زمن، يقول لما مر في الشارع وقرأ هذه الآية تاب إلى الله وبدأ يصلي. ما يدريك يا عبد الله، بعض هذه الأحاديث في الشوارع وهذه الآيات وهذه الأذكار تصد بعض الناس عن الذهاب إلى منكر. بعض الآيات مكتوب عليها لا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما يدريك كم من شاب أراد الذهاب إلى شقة للدعارة وإلى مكان للزنا والخنا، فلما قرأ هذه الآية رده عن ذلك المكان، تلك اللوحة ردته عن ذلك المكان وصده عن ذلك المنكر. اقتراحات فهل تجد لها طريقا؟ أخي الكريم، نستطيع أن نطلب من الجمعية التعاونية أن تعمل يوم من الأيام أو ثلاثة أو أربع سوقا خيرية باسمها، والربح يكون بيننا وبينها، بيننا أقصد لبعض المشاريع الخير. الربح يرسل إلى مجاعة أفريقيا، إلى أريتريا، إلى بلاد الفقر والجوع. الربح يتقاسمه أهل الخير بين الجمعية وبين مشاريع الخير، طباعة مصحف، نشر كتاب وشريط إسلامي. تستطيع بعض الجمعيات أن تتعاون معك في هذا السبيل. أيضا أيها الأخ الكريم، من الوسائل المتاحة هذه اللجان الوقفية وصناديق الوقف التي الآن بفضل الله جل وعلا تنتشر في أغلب المناطق. وأقول لك هذه الكلمات وأخبر بها من خلفك أن هذه الصناديق بفضل الله جل وعلا أسست وتحتها ميزانيات ضخمة وأموال هائلة أنت لا تدري عنها يا عبد الله، أوقفها أهل الخير لمشاريع الخير. والحمد لله الآن الأمانة العامة للوقف أرادت أن يعرف الناس أثر هذه الأموال، فأسست في تقريبا في أكثر المناطق صناديق ولجان وظيفتها وهدفها أن تستغل هذه الأعمال وهذه الأموال في مشاريع الخير. فبادر يا عبد الله باقتراحك، وبادر يا عبد الله بأفكارك، وبادر يا عبد الله بالتعاون مع هذه اللجان في نشر أعمال الخير ومشاريع الخير. ماذا تشاء وماذا تفعل تستطيع أن تفعله باسم هذه اللجان وبأموال هذه اللجان. وتستطيع أيها الأخ الكريم بها أن تعمل مكتبات عامة لأهالي كل منطقة، مكتبات إسلامية، مكتبة عامة للقراءة. أولادنا شبابنا في الصيف أين يذهبون؟ بل حتى في الشتاء إذا كانت هناك مكتبة عامة في كل منطقة متطورة حديثة سمعية مرئية مقروءة، كتيبات جديدة وحديثة تأتي، ودوريات وأشرطة كل جديد في كل منطقة للاستعارة وللقراءة وللجلوس والمطالعة، لو كانت في كل منطقة نحث أولادنا شبابنا على الحضور فيها. تستطيع لجان الوقف وصناديق الوقف بالإضافة إلى ما سبق أن تساهم في هذه الأمور. مراكز التنمية في المناطق التابعة للشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، تستطيع يا عبد الله من خلالها أن تقيم ندوات، أسابيع ثقافية، مراكز صيفية، تستطيع من خلالها أن تعمل معارض خيرية وأسواق خيرية ولو كانت باسم هذا المركز وباسم وزارة الشؤون، وأن تجعل ريعها يا عبد الله للأعمال الخيرية وللجان الخيرية. تستطيع يا عبد الله، ولكن هل من عامل وهل من مجيب وهل من بادر لدين الله جل وعلا؟ تستطيع يا عبد الله خلال عطلة الصيف والإجازة الصيفية أن تجعل لأسرتك رحلة، وهذه أخبر بها أولياء الأمور، لما لا نجعل في العطلة الصيفية رحلة إلى أي مكان في البلد أو خارج البلد، بشرط أن لا تكون فيها محظورات شرعية، إلى صلة الأرحام مثلا أو إلى بلحة أو نزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا نقترح مع الأهل، نقول مثلا في آخر الصيف أول الصيف منتصف الصيف نجعل رحلة عائلية، نحن وبعض العائلات رحلة نجتمع فيها أولا يصلك الرحم، ثانيا يا عبد الله نعد لهذه الرحلة برنامجا، لأن بعض الناس يذهب مع أولاده وبناته في صلة الرحم مثلا أو للعمرة، ماذا يقطعون الطريق به؟ أغاني، طرب، زمر، مذياع، تقليب جرائد ومجلات، وبعض القصص الفارغة والأحاديث التافهة. لما لا تجعل لك يا عبد الله رحلة ولو كانت إلى بعض الأماكن للنزهة، نستغل الوقت والطريقة فيها سماع بعض الأشرطة، بعض المسابقات. عندك أولاد، عندك بنات، تخصص الولد مثلا لعمل بعض المسابقات في الطريق، والبنت بعض البرامج، وأطلب من الولد الفلاني أن يذهب للتسجيلات الخيرية والإسلامية، يشتري أشرطة للطريق، قرآن، محاضرات تناسب السفر. 3 أيام مثلا في مكة نجلس فيها في بيت الله الحرام، رحلة اقترفها لك يا عبد الله أنت وأهل بيتك. يوم أو يومين نذهب إلى بعض الأماكن النزهة مثل الطائف، مثل المناطق الجنوبية في المملكة العربية السعودية، تجتمع فيها الترفيه والترويح عن النفس، ثم يا عبد الله الفائدة والاستفادة لأهل بيتك. تستطيع يا عبد الله في هذه العطلة الصيفية إن كنت من طلاب وإن كنت من الصالحين أن تعمل بعض البحوث والدراسات والاستبيانات والإحصائيات التي يحتاج إليها العلماء والمشايخ في محاضرة. مثلا ما ضرك يا عبد الله، أقترح عليك هذا الاقتراح، لو قلت لي ما عندي عمل، ولو كنت ما تحفظ شيء من القرآن إلا جزء يسير، ولو لم تكن من الملتزمين المتدينين، لما لا تكن يا عبد الله في هذه العطلة نافعا لدين الله، تعمل لك بحث. ما هذا البحث؟ بحث مدى تأثر مثلا هذا المجتمع بوسائل التنصير. مثلا تعمل لك إحصائية مدى 10 سنوات الماضية، كم ازدادت عدد الكنائس مثلا في هذه البلد، كم مثلا انتشر من الأناجيل، مثلا كم يوجد من القساوسة في هذه البلد. إحصائيات، هل عندهم مراكز تنصيرية؟ هل عندهم عمارات للتنصير؟ مثلا إحصائية تجمع الأوراق، تكتب في هذا الأمر، تقرأ بعض الكتب، بعض الأشرطة تستمع إليها، تتجول في بعض الميادين، تعمل إحصائية بحث كامل متكامل تهديه لبعض المشايخ، بعض طلبة العلم، بعض المتحدثين ليجعله محاضرة كاملة. هذا على غرار يعني مثلا البحوث وغيرها من الدراسات. تستطيع يا عبد الله الآن ترجع إلى البيت، تجتمع بعض الشباب مع بعض الصالحين، تقول لهم أيها الأخوة، كل من كان عنده أشرطة قديمة، مجلات قديمة، كتيبات قديمة لا يريد أن يقرأها يأتيني بها، اطرق الأبواب، اجمع كتيبات وأشرطة قديمة، كل واحد عنده في البيت أشرطة قديمة، كتيبات، مجلات لا يحتاج إليها، ماذا تفعل فيها؟ تعال إلى صالون حلاقة، إلى مطعم، إلى مستشفى، إلى صالة انتظار، في كل مكان في الهيئات الحكومية والرسمية، وزع هذه المجلات الإسلامية، هذه الكتيبات، ارسل هذه الأشرطة والمجلات والكتيبات إلى مراكز إسلامية خارج البلد، فإن هناك مراكز إسلامية خارج البلد يتمنون ولو مجلة واحدة ولو كتيبا واحدا. تستطيع عبد الله بغير أن تنفق دينارا واحدا، اجمع هذه الكتيبات والأشرطة، وزع على الباصات التي تتوقع في الطرق، باصات التي في الطريق ما عندهم شيء، بابا تعمل فيها الأغاني وبابها لا شيء، اهدي إليهم هذه الأشرطة، أشرطة القرآن والمحاضرات والخطب والمواعظ، فلعل الله عز وجل يهدي بهذه الطرق جلا من الناس. أيضا أيها الأخ الكريم، هناك اقتراحات كثيرة والوقت قد تداركنا، وهذه لعلها نصف الاقتراحات التي أردت أن أذكرها لكم، لكن هناك شريط لعله يوزع في الخارج لفضيلة الشيخ إبراهيم الدويش، في أيضا اقتراحات كثيرة جدا. المهم أيها الأخ الكريم، لا تمضي عليك الأوقات إلا وأنت تستغلها في طاعة الله جل وعلا، في طلب علم، في نشر علم، في دعوة لله جل وعلا، في صلة رحم، في اتباع جنائز، في عيادة مرضى. لا تمر عليك هذه الأوقات، لأنها سوف تسأل عنها يا عبد الله عند الله جل وعلا. قل هذا القول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.